بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث المنصور متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك. قالوا التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للعلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الشارح: قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يقول تعالى: وأنذر يا محمد بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. وقال ابن كثير: ليس لهم من دونه يومئذ شفيع من عذابه إن أرادهم به، لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة.
وذلك لأن الكافر لا تقبل فيه شفاعة. قال سبحانه وتعالى: ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا بالنسبة للكافرين، والكافرون هم الظالمون. أما بالنسبة لعصاة الموحدين فلهم الشفاعة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المشرك فما تقبل فيه شفاعة، لا في الدعاء في الدنيا، شفاعة في الدنيا وهو الدعاء له أن يغفر الله عز وجل له، ولا في الآخرة. قال سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستأذنت ربي أن أدعو لها فلم يأذن لي. فالكافر لا تقبل فيه دعوة في الدنيا ولا تقبل فيه شفاعة في الآخرة. فالشفاعة المنفية وهي في قوله سبحانه وتعالى: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا شفاعة أي لا شفاعة تنفع إلى بعد إذن الله، والشفاعة التي تنفع بعد إذن الله لما تكون للمسلم. أما الشفاعة للكافر فإنها غير مقبولة، غير مقبولة. نعم نعم. دعا لمن؟ لا، الميت يعني. وأنت في الدنيا، أنت أيها الداعي، إذا مات المشرك فدعوت الله عز وجل أن يغفر له فلا تقبل فيك، إنما تدعو الله أن يهدي الكافر الحي، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. قال الشارح:
ليس له من دونه ولي ولا شفيع، ولا شفيع إلا بعد إذن، والله عز وجل لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. نعم. أما الكافر فنفي الشفاعة يكون مطلقا، فلا تقبل الشفاعة في كافر أبدا. نعم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعم أبي طالب إنما كانت في التخفيف، ليس في رفع العذاب، ليس في رفع العذاب، إنما كانت في التخفيف. وهذه خاصة برسول الله، أي أنه لا تقبل حتى لا يقبل حتى دعاؤك في مشرك أن يخفف الله عنه العذاب، إنما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله كل الله الشفاعة جميعا. قال الشارح: وقوله كل الله الشفاعة جميعا بعد قوله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أنكر سبحانه وتعالى عليهم اتخاذ الشفعاء، ثم أمره أن يقول: لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، فليس لغيره فيها ملك، وله ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون، فتعلمون أن من طلبها من غير الله فهو خاسر السعي ولا تحصل له.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله
فإذا طلبت فتعلمون أن من طلبها من غير الله فهو خاسر السعي ولا تحصل له. ولهذا إذا طلبها من ميت قال أدعو الله لي أو طلب منه الشيء مباشرة، فسواء دعاه أو قال له أدعو لي، كل هذا من الشفاعة الشركية، ولكن بعضها أعظم من بعض، لكنها شفاعة شركية، لأن هذا هو معنى الشفاعة، ضم غيره إليه، أدعو الله لي، هذا لا يملكها أصلا، ثم أنه لا يسمعك، كونه تقول أدعو الله لي، يا بدوي أدعو الله لي، البدوي ما يسمعك، بهذا تكون قد دعيت له السمع المحيط، وهو ما يسمعك، فلو قال لا أتيه عند قبره، ويدخل هذا في مسألة سماع الموتى، حتى لو أنه لا يجوز، يبقى كمسألة سماع الموتى، وقد اختلف العلماء فيه. نقول سماع الموتى مسألة وطلب الشفاعة مسألة، طلب الشفاعة هذا شرك، سماع الموتى هذه مسألة أخرى. هل إذا سلمت على الميت يسمع سلامك أم لا؟ هل يسمع الميت بإطلاق أو سماع مخصوص؟ فهذه مسألة خلافية فقهية ما لا دخل بالشرك. أما أن تذهب إلى هناك وتستشفع بدعائه فهذا عمل محرم بإجماع، وهذه الشفاعة الشركية، هذه شفاعة شركية. أولا هو ما يسمع، ثانيا لا يملك هذه إلا بعد الإذن، ثالثا لا تكون الآن، إنما في الآخرة إذا كان حيا فإنها تطلب من الحي أو يأذن الله سبحانه وتعالى أن يشفع هذا فيك. ولهذا الاستدلال بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غير محلها، لأن الاستدلال بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن تدعو الله، مش تدعو رسول الله، تدعو الله أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا دعاء لله وليس طلب من رسول الله. حتى إذا كان يوم القيامة واستشفع الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استشفعوا بدعاء حي حاضر، وما الإشكال في ذلك؟ مثل أن تأتيه وهو حي تقول أدعو الله لي، إيه الإشكال؟ أدعو الله لي ما في إشكال. ولهذا استشفعوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما جاء الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله لكت الأموال وماشي وكذا فادعوا الله لنا، هذا لا إشكال. وطلبك من الله سبحانه وتعالى ودعاؤك أن يشفع فيك رسول الله هذا دعاء لله ليس لرسول الله داخل. أما طلب الشفاعة في الآخرة فإنها من حي حاضر، وهذا لا إشكال فيه، أن تطلب منه الدعاء في الدنيا تطلب منه الدعاء في الآخرة هذا لا إشكال فيه. كون الله عز وجل يستجيب له أو لا يستجيب هذه مسألة أخرى، لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن، حتى لو طلبتها من رسول الله في الآخرة ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها إياك إلا بعد إذن الله. ولهذا جاء في الحديث فيحد لي حدا، الله عز وجل يحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدا، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع في من يشاء هو، وتكون الشفاعة معلقة على إذنه هو. ولهذا عادت الشفاعة إلى إذن الله عز وجل، فقال سبحانه قل لله الشفاعة جميعا. كيف نجمع بين هذا وبين ثبوت الشفاعة للأنبياء وبين ثبوت الشفاعة للصالحين؟ كيف نجمع أن شفاعة الأنبياء والصالحين ليست مستقلة، إنما تكون بعد الإذن، إذن عادت إلى إذن الله عز وجل. ولهذا أنا لو أذهب إلى أي مصلحة أو إلى مسؤول لقضاء مصلحة معينة والمسؤول أذن أن تقضى مصلحتي وقد قضاها العمال، حينما أعبر أنا أقول من الذي قضى المصلحة؟ العمال مأمورون، إنما الذي قضى مصلحة المدير، والله ما تأخر عن المدير، والله ما تأخر، قضى لي مصلحتي وكذا، مع أن الذي قضى المصلحة العمال وليس المدير، فعاد الأمر إلى المدير لأنه الآذن، ولله المثل الأعلى. فالشفاعة شركية ممنوعة، أن تطلب منه دعاء أن يشفع لك أو أنك، لكن التوسل بهؤلاء في دعاء الله فأن تذكر جاه حال دعاء الله هذا يسمى توسل وليس شفاعة، وليس شفاعة بجاه النبي غفر بجاه النبي محمد كذا. يبقى أنت دعوت الله ولا دعوت الند ولا طلبت من الند؟ لا دعوت ولا طلبت. انتبهوا يا أخواني، لأن البعض يقول بأن هذه الصورة ليست صورة شركية شركا أكبر، عندي توسل وعندي سمع موتى وعندي شفاعة شركية، والشفاعة الشركية إما أنها طلب من الميت أن يدعو لك أو طلب من الميت مباشرة. صورتان محرمتان. تعبير شيخ الإسلام لما قال بدعة لأن هذا النوع ما كان معروف، بدعة لأنه محدث بالنسبة لهم، إنما المعروف أنهم كانوا يطلبون منهم، لكن مناط الحكم لا يعلق بهذا، مناط الحكم يعود إلى المعنى. أما التوسل بجاه هؤلاء أو التوسل بالموتى فإنك تدعو الله متوسلا بجاه فلان، لم تدعو فلانا. طيب، وسماع الموتى، سماع الموتى يعني سماع للسلام، سماع هل يسمع منظار إذا زاروه كذا، هل يسمع، هذه مسألة أخرى. سماع الموتى مسألة فقهية، يسمعون لا يسمعون اشتباه النصوص في هذا، هذه مسألة فقهية. لا، ليس هناك دعاء الميت ولا طلب شفاعة الميت، السلام عليك، السلام عليك يا أمي وكذا، هل تسمع ولا ما تسمع، هل تعرفك ولا ما تعرفه، دي مسألة فقهية دلت عليها نصوص، دلت عليها نصوص. منهم من يقول الموتى لا يسمعون بإطلاق وأتى بنصوص، وما أنت بمسمع من في القبور وهكذا. أم يحسبون أن إنك لا تسمع الموتى إلى غير ذلك. ومنهم من قال بل يسمعون، وأتى بالنصوص في ذلك كحديث البراء لا يسمع خفقا لا كذا يسمع خفقا عليم، حديث أصحاب القليب، فأتى بها. والصحيح أنهم لا يسمعون إلا في الموارد التي ورد الدليل بها الخاص، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في من يسلم عليه ويأتيه، لورود حديث في ذلك صححه جماعة من أهل العلم أنه إذا أتى الإنسان قبر الميت وكذا وكان يعرفه في الدنيا فإنه يرد عليه السلام وكذا، حديث في هذا الباب ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية صححة وغيره من أهل العلم. يبقى هذا السماع مخصوص، فالموتى ما يسمعون، هذا هو الأصل، إلا السماع المخصوص. هذه مسألة فقهية، فين دعاء الموتى؟ كيف تجعل سماع الموتى دعاء الموتى؟ كيف هذا أصلا؟ هذا قياس مع الفارق، ما يحصل إلا من ملبس المدلس. يبقى سماع الموتى مسألة والاستشفاع بالميت مسألة، هتبقى مسألة وهي تحرير الفرق بين طلب الشفاعة منه من الدعاء أو دعاؤه، دعاء شرك بإجماع. طيب، وطلب الشفاعة شرك أيضا، لكنهما صورتان، صورتان ليس باللازم أن تتطابق صورة الشرك مع صورة شرك أبي جهل من كل وجه، بل من صرف شيئا لله يكون لله، لغير الله سبحانه وتعالى كان مشركا، سواء بقى صرف نذر أو صرف دعاء أو صرف استغاثة فيما لا يدري إلا الله، سواء ليس بلازم أن تجتمع كل هذه الأشياء حتى تكون مشركا لتطابق أبا جهل من كل صورة، إذ الشرك دعوة غيره معه، دعوة غيره معه، فلا يكون هذا كالتوسل. التوسل دعاء الله، لكن تتوسل برجل صالح ميت أو فيما تزعم أنت أنه صالح. أما الشفاعة طلب الدعاء منه، ففارق، فارق جوهري بين المسألتين. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال الشارح قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال ابن جرير نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقال الله تعالى له ما في السماوات والأرض.
هذا دليل على أنه ما يلزم ما يعتبر القصد في مثل هذه الأشياء، إذا كنت تعلم أن هذا محرم فلا يعتبر القصد. فقصد هؤلاء أنه ما يعبدون الند، إنما فقط ما تتعلق قلوبهم بالند تعلق الرازق المحيي المميت الخالق، وإنما ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. شركهم على كلمة ما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى ملغاة لا اعتبار لها أيا كان قصده. شفعاؤنا عند الله إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا ما يخفف، لأن الله ما شرع إليه طريقا وهو سماه عبادة الند. عبادة الند من أجل أن يقربك إلى الله، لا بد أن تكون الوسيلة مباحة، لا بد أن تكون الوسيلة مباحة. الله ما شرع طريقا إليه وعبادة الند، فعبادة الند شرك ما يغني عنك أي قصد. لهذا الكافر لا يعتبر قصده في أي شيء أبدا، لا يعتبر قصده الكافر، ما يعتبر قصده. يأتي الكفر يقول أنا أقصد، هذا لا يعتبر. نعم. وفي هذا بيان أن مشركي زماننا لا يخرجون في قصودهم إذا قيل لهم إنكم تصرفون العبادة غيرها وهذا شرك أكبر، ما يخرجون في قصودهم عن قصود الأوائل، لأنهم يقولون نحن قوم قصرت بنا ذنوبنا ومعاصينا ونحتاج من يشفع لنا ويقربنا إلى الله، ويقيسون بقى الله على خلقه، لو لك مصلحة عند مسؤول وهذه المصلحة إذا أخذت شفيعا للمسؤول وما الإشكال في ذلك، هذا باب اتخاذ الوسائط للمسؤول للمسؤول. نقول أول المسؤول يغيب عنه قضيتك إلى أن يرفعها أحد، هذه مسألة. المسألة الثانية تذهب إلى مسؤول حي موجود. المسألة الثالثة أنه لن يقبل ذلك، لن يقضي لك مصلحتك إلا عن طريق هذا الشفيع. المسألة الرابعة أن حتى الذي يقضي لك مصلحتك في هذا فهو عاجز، عنده نوع ضعف، حتى ولو كان رئيس الجمهورية عنده نوع ضعف، لأنه لن يقضي مصلحة إلا من أجل هذا الشفيع الذي شفع لك، لأنه محتاج إلى الشفيع. ولهذا لو ذهب إلى واحد عادي مش هيقضي له، لو أي واحد عادي يروح يقول والله ده في فلان مسكين ولا في فلان فقير، يعني واحد من المسؤولين، مش هيقضي له إذا كان طالما عنده مبدأ الوساطة. مبدأ الوساطة يشوف الشفيع اللي يستفيد منه، دليل ضعف، دليل ضعف، هذا دليل ضعف، دليل ضعف. الأمر الذي بعد ذلك إنه حتى لو كانت هذه الشفاعة موجودة في الدنيا وقائمة فإنها قسمان، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. إن كانت في أمر المشروع ولتحقيق أمر المشروع فهي شفاعة حسنة، وإلا فهي شفاعة سيئة معصية. فلو أنا أشفع لواحد له حق أن يؤتى هذا الواحد حقه، هذه شفاعة لا بأس بها وهي شفاعة حسنة، شفاعة حسنة، اشفعوا تؤجروا. وأما إذا كانت في أمر محرم فهي محرم، فمن قالك بأن هذه الشفاعة جائزة حتى تقيس عليها؟ هذه شفاعة محرم حتى في الدنيا، لكن أن تقيس الله عز وجل بخلقه، الله عز وجل يغيب عن عبده، الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال هاتوا شفيع يشفع لكم ليرفع حوائجكم، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إلى أن قال، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا العبد والعبد مثلا، أنا مع وأنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. إذن إجابة الدعاء موجودة، فعلام الشفيع، إذن علام الند، ما جعله الله طريقا سبحانه وتعالى لهذا. إذن هذه قصود مشركي زماننا هي نفسها قصود المشركين الأوائل، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نفس ما يقول الأوائل الآن، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعم.
فقال الله تعالى له ما في السماوات والأرض، وتقرر في هذه الآية،
نعم،
وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة وهم الأنبياء والعلماء وغيرهم، والإذن راجع إلى الأمر فيما نص عليه كمحمد صلى الله عليه وسلم إذا قيل له اشفع تشفع.
إذن أذن أن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اشفع يبقى إذنه. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا،
ثم قدم محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي الشفاعة ما قدم من الثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر وطاعته بما لم بشيء لم يفتح له من قبل في هذا الموقف العظيم الذي تحمده الخلائق كلها. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا
فأولئك الذين يستشفعون بالموتى ولو قالوا ادعوا لنا، يعتقدون أن لهم تصرفا، أن لهم تصرفا وأن لهم الجاه عند الله الذي به إذا استشفعوا شفعوا في غير محل الشفاعة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشارح وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قال أبو حيان كم خبرية ومعناها التكثير، وهي في موضع رفع بالابتداء والخبر لا تغني، وإذا كانت الملائكة لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله
والخبر لا تغني، فكان في موضع رفع بالابتداء والخبر لا تغني. نعم.
وإذا كانت الملائكة لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه، أي يرضاه أهلا للشفاعة، فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها؟
نعم. يبقى وكم من ملك، هذا دليل على التكثير بخلاف كم الاستفهامية. كم رجلا في البيت، كم من رجل في البيت، كم من رجل في البيت، ما أريد بالاستفهام إنما التكثير، كم رجل في البيت، كثر هم الذين في البيت. فأما كم الاستفهام يدل عليها السياق، كم رجلا عندك فتقول كذا وكذا، كم رجل، كم من رجل في البيت، إنما تريد من وراء ذلك بيان كثرة من في البيت. نعم. فكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، كم عدد الملائكة ومع ذلك لا تغني عنهم شفاعته، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآية جمعت الشرطين الإذن والرضا، إلا لمن يأذن الله، أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فجمعت الشرطين الإذن والرضا. فيقول لا تغني، يقول وإذا كانت الملائكة أي مع قربهم من الله سبحانه وتعالى وأنهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، إذا كانت الملائكة لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه، أي يرضاه أهلا للشفاعة، فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها؟ كيف؟ نعم.
قال ابن عبد الوهاب وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال الشارح قوله قل ادعوا الذين زعمتم الآيات، قال الآية، قال بعض العلماء هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها، وكلام أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي في تفسيرها كاف في بيان المثبت من الشفاعة والمنفي منها، فرحمه الله وعفى عنه.
لماذا هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب؟ لأن كل من يشرك، يشرك كل من يشرك لا يخرج شركه عن هذه، عن جهة من هذه الجهات، يشرك بند لادعاء أن له ملكا، والله عز وجل نفى الملك أن يكون له شيء من الملك، ليس له، قال لا يملكون مثقال ذر، أو أن يكون له، يعني له الملك استقلالا فليس له، أو الملك على وجه الشراكة ليس له، وما لهم فيما من شرك، أو يدعي أنه مظاهر معاون كذا، نفاه الله وقال وما له منهم من ظهير، أو يكون ذلك بشفاعة، قال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذن. يبقى جهات تعلق الناس بالند لا تخرج عن هذه الأربعة، إما أنه يدعي في الند الملك استقلالا أو يدعي شراكة في الملك أو يدعي معاونة ومظاهرة أو يدعي شفاعة نتيجة جناب. فلما انقطعت هذه الأربع أي طريق يمكن أن يحصل من خلال الشرك؟ لا شيء. ولهذا قالوا هذه الآية التي قطعت عروق الشرك من القلب، لأنه إن تبين بطلان كل هذا فلا شرك. علامة إذا تذهب إلى الند، أن تذهب إلى الند بوجه من هذه الوجوه، إما أن يشفع لك عند الله لكون له وجاه ولا كون له كذا، وإذا لا تكون إلا بعد الإذن. وهذا يدل على أن الشفاعة تكون شركية سواء دعوت أو طلبت منه الدعاء أو تدعي أن له تصرف في الكون أو كذا، وهذا أيضا منقطع بمعاونة وبضارة، وهذا منقطع. أو تدعي أن له ملكا في شيء وأنت تسألها من يملكها، وهذا ينتفي. إذن لا تخرج قصود المشرك عن هذه الأربعة أشياء، فإذا بطلت الأربعة تبين لك أن الشرك لا سبيل له أبدا، وأن الإنسان ينبغي أن يتعلق قلبه بالله. سبحان الله، وعلامة سبحان الله تدعو النداء؟ أنت تدعو ميتا، أنت تدعو الحي الذي لا يموت. قل يا الله، لماذا يا فلان أدعو الله سبحان الله، أو يا فلان، أو بجاه فلان؟ طب قل يا الله، قل يا الله. أو أنك تزعم أن الله ما يسمع الدعاء إلا إذا رفع إليه من أحد. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن.
نعم.
قال الشارح: قوله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي في هذه الآية. قوله فنفى أن يكون لغيره ملك، أي في قوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قوله أو قسط منه، أي من الملك، في قوله وما لهم فيهما من شرك. قوله أو أن يكون عونا لله، أي في قول الله وما له منهم من ظهير. قال ابن القيم في الكلام على الآية: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعا يعلم من تأمله وعرفه، أن من اتخذ من دون الله وليا فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت.
هذا طبعا تقريب حسي، وإلا هو من الضعف بمكان لا تساويه صورة حتى في دنيا الناس. كمثل العنكبوت اتخذ بيتا بيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لكن في نوع تماسك، في نوع صورة أمامك، لكن هذا ليس له أدنى 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 شيء، لكن هذه صورة تقريبية، هذه صورة تقريبية لا تقتضي المطابقة، صورة تقريبية، وإلا هي ليست كبيت العنكبوت في أنها قد يكون لها نوع منفعة أو نوع كذا، ليس لها شيء، وإنما مثلها كمثل في نظركم كمثل بيت العنكبوت. هل بيت العنكبوت ترونه بيتا؟ هذا البيت يمكن أن يشيد عليه بنيان وكذا؟ ما ترونه فيكم؟ ما تعدون بيت العنكبوت؟ نعده أوهن البيوت. كذلك هذه الشفاعة لا قيمة لها ولا قدر. نعم. نعم. طيب بعدين ماشي.
فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع، إما مالكا لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا له ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع، وإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه، انتهى. وقال شيخ الإسلام لما ذكر آيات الشفاعة:
فأنت أيها المشرك حينما تعلقت بالند، لماذا تعلق بالند؟ كيف يقضي مصلحتك؟ هل له شيء من الملك استقلالا، أو له شراكة، أو له معاونة، أو له شفاعة؟ نعم.
وقال
ولو قال قائل أنا أطلب شفاعة ممن ثبت النص بأنها له كالنبي أو بالوصف شفاعة المؤمنين، وهذا رجل مؤمن أنا أطلب شفاعة منه، نقول هذه الشفاعة تكون في محل الأمر الثاني، وهي في محلها لا تكون إلا بعد الإذن والرضا. إذن شفاعتك هذه منتفية، لا دليل عليه. شفاعة النبي طيب خلاص، يوم القيامة حين تذهب الخلائق وأنت منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الشفاعة، فاطلب معهم، فالخلق يستشفعون بالنبي الحاضر الحي، الحي الحاضر فيما أعطي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال شيخ الإسلام لما ذكر آيات الشفاعة: وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق، طرفان ووسط، فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها الله بالقرآن، والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه، كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه، فأنكروا الشفاعة.
إذن قوم غلوا في النفي، وقوم غلوا في الإثبات في الشفاعة المنفية. فقوم غلوا في الإثبات، إثبات الشفاعة التي نفاها الله عز وجل، قال: فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة الكتاب والنصارى ومن مبتدعة هذه الأمة، هؤلاء أثبتوا الشفاعة بإطلاق اللي هي نفاها القرآن. قابلهم الخوارج المعتزلة الذين نافوا الشفاعة التي أثبتها القرآن والسنة. دائما الوسط يكون بين طرفين يا إخواني، كلاهما قائم على الغلو، إما غلو وإما جفاء. نعم.
فأنكروا الشفاعة بقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأما سلف الأمة وأئمتها
أخذوا الآيات التي في الكفار وعمموها على كل من دخل النار، هذا أصل الشبه عند الخوارج والمعتزل، أخذوا بنصوص الدالة على في شفاعة بإطلاق: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذا في الكفار، كل هذا في الكفار، سحبوها على كل من دخل النار ولو كان المسلمين. تقول له الأحاديث، يقول لك الأحاديث تخالف القرآن، ما نعمل به؟ فيردون دلالة الأحاديث هذه. حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة، حديث في الشفاعة كثيرة، بل قال العلماء وأحاديث الشفاعة متواترة، حديث الشفاعة متواترة، لكن في زعمهم أنها تخالف ظاهر القرآن. نعم.
وأما سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم من أهل السنة والجماعة،
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، فهم العدل والخيار في كل باب، في كل باب. نعم.
فأثبتوا ما جاءت به السنة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم من شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وغير ذلك من أنواع شفاعته وشفاعة غيره من النبيين والملائكة، وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه، بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء، كما ثبتت به السنة
الصوم عنه فيما ورد به الدليل، بمعنى من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. يقول في أصح قول العلماء، لأن العلماء تنازعوا هل هذا خاص بالصوم النذري أو في مطلق الصيام، لو عليها، لو على المرأة أيام وكان هذا يلزمها، فهل وليس نذرا، فهل يصام عنها أم لا؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. أما النذر ففيه نص: من مات عليه صوم نذر، ولهذا البعض يحمل مطلق على المقيد، من مات عليه صوم حملوا على صوم النذر لهذا، والبعض عمم، فيكون الولي مخيرا بين أن يصوم عنه وبين أن يطعم عنه، وبين أن يطعم عنه. فما ورد به الدليل يقال به. والعبادات على قسمين: عبادات يصح فيها النيابة مثل الحج وكذا، فهذا يحج عن الميت، بل يحج عن الحي إن عاجز ببدنه أن يصل إلى مكان الحج، فإن عجز ببدنه لا بماله، بماله لا، ما يحج عن رجل فقير عاجز بماله، إنما يحج عن عاجز ببدنه. فرق بين العاجز بالبدن والعاجز بالمال. العاجز بالمال قد يغنيه الله، أما العاجز بالبدن عاجز عاجزا دائما، ليس عاجزا طريقا، أيضا عنده عملية جراحية، واحد أول ذي الحجة جاءت عملية زايدة ولا عملية يعني في ظهره أو شيء، هذا يبرأ منها إن شاء الله ويرجى له البرء بإذن الله تبارك وتعالى، فهذا لا يحج عنه أيضا. ولا يقال عاجز بدني، لأنه عاجز بدني عجز مؤقت، هذا عجز مؤقت ليس عجزا دائما. إنما لو عجز عجزا دائما، عجز دائم، رجل أشل ما يستطيع أن يذهب إلى الأماكن هذه أو كذا، فمثل هذا يحج عنه. إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال حج عنه، لا يثبت عن على راحلته. إذن هذا مريض مرضا لا يستطيع أن يأتي هذه الأماكن ويؤدي هذه المناسك. هذه عبادات فيها نيابة، أو تنيب في تفريق زكاتك، وعبادات لا نيابة فيها كالصلاة، ما أحد يصلي عن أحد. ولهذا لما يقول العلماء بثواب القرب، هل وصول ثواب القرب ومن ذلك الصلاة، القصد ليس أنك تصلي عن فلان لأنه ترك صلاة الظهر أو ترك صلاة العصر فإنك تصلي عنه، هذه لا تكون أبدا، لا يصلي أحد عن أحد، إنما تصلي لله وهذه قربة، ثم تهب هذا الثواب للميت، فهل يصل أم لا على النزاع المعروف. لكن بالاتفاق لا تصلي عن فلان ما تركه من الفرائض. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة التطوع وأنه قد تسد فرائضك، وما قال صلوا عن فلان، إنما في الصوم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لكن هل هو صوم نذر ولا صوم مطلقا، هذه مسألة نزاع بين أهل العلم. فما صحت فيه النيابة يمكن أن تفعلها عن أحد، فلو مات وعليه ديون متعلقة بزكواته تركاته أو كذا، هذه يسددها عن الأولياء من التركة عن هذا الميت. من مات وعليه حج، هذا يحج عنه أولياء، ما في إشكال. بل لو حج تطوعا عنه، لو حتى ما لزم الحج وحج تطوعا عنه، هذا يجوز الحج عن الميت. نعم نعم. كيف يحتاج إليه؟ يروح يستلف، لأنه هو دين إما كل لا ولا المخلوق، هو عنده معزة عينها في الذبح، طيب احتاج لمبلغ من المال، فهل يبيع المعزة هذه ويأخذ ماله ويكون عليه دين لله، ولا يروح يستدل من المخلوق؟ يروح يستدل من المخلوق، خلاص هو نظر لم تعد له، عينة هذه لم تعد له، خلاص خلاها على جنب. لو كنت ذبحتها قبل الحاجة ماذا كنت ستصنع؟ ستستدين من الناس، خلاص اصنع ما كنت تصنع، أو ماتت ماذا تصنع؟ تستدين من الناس، اصنع ما كنت تصنع. إنما لو قال مثلا أنا بضحي السنة وعنده معزة أو كذا ونوى أنه سيضحي لكن ما عينها، فهذه يمكن أن يذبحها ولا شيء يلزمه، لأن الأضحية سنة، هو ناوي أن يضحي، ناوي يضحي، لا ألزم نفسه بنذر ولا شيء ولا عين. ولهذا العلماء يقولون ماذا لو اشتراها من السوق، هل مجرد الشراء تعيين ولا لو قال أذبح هذه وراح اشترى من السوق واحدة ليذبحها في الأضحية، هل مجرد الشراء تعيين ولا لابد يحتاج إلى نية خاصة أو يقول عينت هذه؟ خلاف بين العلم، والراجح أن الشراء من أجل هذه تعيين لها يكفي. نعم
كما ثبت.
نعم، لكن إن عينها فماتت هلكت من غير تفريط منه، هذا إن شاء الله ما عليه شيء، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هذا معين، هذا خلاص معين لم يعد لك أصلا، ما عدت تملكه أنت الآن، لكن الحق اللي في الذمة عندك في الذمة شيء ما في إشكال، هذا ليس في الذمة، هذا في العين الآن، عين موجود. لكن لكن عليك أشياء كفرت مثلا في الذمة، عليك كفرة في الذمة، وأنت الآن عندك 200 جنيه يتكفر عن يمين يتسدد الدين، ها؟ يبقى خلاص سدد الدين ثم صم 3 أيام، لأنك لم تعد مالك لكفارة بالإطعام والكسوة والعتق. إنما هذا تعين، زي واحد أوقف أرضا لمسجد وبعدين قالوا ضائقة مالية يحتاج أن يبيع هذه، يروح يبيع نفس المسألة، يروح يبيع القطعة الأرض اللي هو عينها مسجدا، يبيع الأضحية التي عينها أضحية ولا يستدين من الناس، لم تعد هذه الأرض ملكه. صحيح أنت تبرعت جزاك الله خير، يوما تبرعت بالمسجد، هذا مسجد تبرع به هشام ابن فؤاد البيلي، خلاص انتهى ملكية هشام ابن فؤاد البيلي. هشام ابن فؤاد البيلي يبيع ما يجوز، يمنع أحدا يصلي في المسجد ما يجوز، يتصرف في المسجد تصرف الملاك لا، تصرف الخدام تصرف الخدام نعم، لا تصرف الملاك، لما تصرف الخدام يروح يكنسه يقفله، يا عم انت مشغل مراوح ليه، يا عم اطفي النور، فما يجيش واحد يقول انت الراجل ده عمال يتحكم فينا عشان يعني هو بني المسجد، لا هو اصلا لو لم يكن هو الذي بني المسجد او تبرع فيه هيقول كده، انت طفي النور، انت بتقيد النور ليه من غير حاجه، انت بتشغل مراوح من غير حاجه ليه، يبقى لابد هذا تصرف ليه يا اخوان، الخدام تصرف المحتسبين العمال لا تصرف الملاك، هيجي يتصرف بالملك يقول لك والله انا مساحه صراحه 250 متر وكذا وكذا، وبعدين بعد ما ابنها فبدا لي ان انا اعمل لابني محل، اخد دي كانت حته بير السلم كده ملهاش لازم او كان مخزن وخلاص والغناه، فانا اعمله محل لابني ليه ان شاء الله، عشان ما انا متبرع بالارض، يبقى الارض الا ما خلاص انتهى، اوقفت الارض لم يعد لك ايه تصرف فيها، فالوقف كما جاء في الصحيحين لا يوهب ولا يورث ولا الى اخره ابدا، انتهت الملكية. إنما تعمل فيه كناظر ما فيش إشكال، إن عملت فيه زكاة أرض فيها ثمر واحتجت أن تأكل غير متمول ولا متأثر ما فيش إشكال، فهو خرج منك. لكن بعض الناس يعتقد أن ملكيته بقية، خلاص ده مسجد هشام، يبقى هشام اللي يدخل ويخرج ويعمل براحته، أنا أعمل كده لا 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 نسوي كذا، لا ما خلاص انتهت. فإذا إذا أوقفت أرضا ثم أصبت أصابك فقر أو دين أو ضائقة احتجت إلى كذا، هذا ليس ملكك حتى تبيعها أصلا، وليست الأضحية ملكك حتى تتصرف فيها، وإن كانت الأضحية مستحبة لكن بالتعيين لزمتك خلاص. لكن سأضحي عندي دوار مليء بالأغنام، سأضحي إن شاء الله السنة، ثم بدا لك ألا تضحي ما في إشكال، سأصلي ركعتي وبدلي ألا أصلي، سأضحي وبدلي ألا أضحي، سأتصدق وبدلي ألا أتصدق، نعم، فهذا كل ما يلزمني نعم
كما ثبتت نعم. به سنة الصحيح
بعد إيه إزاي ثلاثة أيام لك بعد العيد، يوم العيد وثلاثة من بعد يوم العيد، 11 12 13 إلى غروب الشمس، أنشئ النية، ما هو لازم يكون أولها، لكن من أنشأها أولها يوم أن ينشئ النية لزمته الأحكام المعروفة، فلا مسنا بشرته ويأخذنا من شعري وكذا، ولهذا لو نويت يوم 7 لازمك الحكم، نويت يوم 8 لازمك، طب نويت يوم 11 نويت يوم 11 في هذا تصح الأضحية بعد هذا؟ تصح الأضحية بعدها، لأنها أيام أضحية، كلها أيام أضحية. نعم. كيف يعني؟ اللي هم الحادي عشر والثاني عشر يعني؟ لا، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، لأنه قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، والنبي يقول إذا دخل عشر رضى أحدكم أن يضحي، فلما كانت محلة للذبح في الهدي وكذا كانت محلا للذبح في الأضحية. وما الفرق بين 12 و 13 وهذه الأيام؟ أيام التشريق حكمها واحد، هذه أيام حكمها واحد، أيام التشريق حكمها واحد. هل 13 من أيام التشريق أم لا؟ من أيام التشريق، لكن هي مسألة نزاع، لكن هذا الراجح، هذا هو الراجح، أن اليوم الثالث كاليوم الثاني والأول لا فرق، لأن أيام التشريق حكمها واحد لا فرق. والأصل مش قياس بس، والأصل أن أيام التشريق حكمها واحد، أيام حكمها حتى الذبح. ما هو الذبح، ما هو الذبح، ما هو إشارة إلى هذا، الذبح بالأضاحي أو بالهدي كل واحد. لا، هذا أولا أقوال الصحابة، هل هي أقوال الصحابة متفق على مجمع عليها؟ حينئذ لا تخالف، إنما هذا قول لابن عمر، هذا قول ابن عباس، هذا قول مثلا لكذا، يعني كمسألة خلافية ينظر الأول، مسألة خلافية ونزاي خلافية خلاص، يبقى هذا هو الرجع ولا إشكال.
وما خالف هذا إلا الشافعي.
نعم. ما تكونش صورة المسألة كده، نقدم كلام صحاب النبي ولا الشافعي، لا نقدم كلام الصحابي الواحد، بس الصحابي الواحد لا يشترط فيه الإجماع في قوله الذي هو قول لم يخالف وانتشر بين الصحابة ولم يخالف فيها، يبقى أن تحتاج إلى أن ترجع إلى أصل المسألة. إنما مسألة عليها الصحابة ومسألة فيها الشافعي، مسألة عليها صحابي مش الصحابة، مسألة عليها صحابي واحد، صحابي وانتشر قوله ولم يخالف، هذا يعد إجماعا سكوتيا ومعتبر. لكن المسألة ليست في هذه، المسألة منط بقى، تحقيق منط الأقوال، هل فعلا هذه المسألة كذا، لأن الشافعي ولا غير الشافعي يخالف فيها، يعني أقصد يصلي أن يخالف ما اتفق عليه صحابة رسول الله. هات المسألة عند ابن المنذر ابن عبد البر، مسائل الخلاف العالي، شوفها عنوانه لها بالخلاف ولا بالإجماع. نعم. مع النوى ايه؟ اذا فصل المال وجعله كذا ثم قال اتصدق به، بعض العلم يقول ان تصدق واخرجها خرجت منك، انما قبل ذلك لا تخرج. والصحيح انه اذا ميزها وقال هذا مال للصدقة، اذا ميزها لزمته، وما يرجع في شيء جعله الله عز وجل. لكن البعض يقول ما تلزمه الا اذا اعطاه، إنما إذا أعطاها فما يرجع فيه، وهذا قوله وجهته. نعم.
كما ثبتت به السنة الصحيحة الصريحة وما كان في معنى الصوم، وقالوا لأن الشفيع يطلب من الله ويسأله، إلى أن قال وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة، فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع، بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده، بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده وإما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته، والله غني عن العالمين كلهم، فما من شفيع إلا من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشافع. انتهى كلامه من الاقتضاء.
إذن أهل السنة والجماعة وسط في باب الشفاعة بين طائفتين، وسط في باب الشفاعة بين طائفتين. طيب من هما؟ الذين غلوا في إثباتها فجعلوها على غير شرطها، جعلوها لمن نفى القرآن والسنة الشفاعة له، وغلات والنفاة الذين غلوا في نفي الشفاعة لمن جعلت الشريعة الشفاعة له، وأهل السنة والجماعة وسط، فهم ينفون ويثبتون، ينفون شفاعة ويثبتون شفاعة، ينفون التي نفاها القرآن والسنة ويثبتون التي أثبتها القرآن والسنة. إذن ملحظ السعادة وملحظ الاستقامة أن تثبت ما أثبته الله ورسوله وأن تنفي ما نفاه الله ورسوله، أن توافق الشرع نفيا وإثبات. واضح يا أخوان؟ سب آلهة المشركين وعب آلهة المشركين، هذا دل عليه الأدلة، لكن أمام المشركين لا تسب آلهة المشركين. قد نفى الشرع أن تسب آلهة المشركين أمام المشركين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله العلة فيسب الله عدوا بغير علم، نفيا وإثبات. وهي المشكلة، مشكلة الخلق في النفي والإثبات، أن الانحراف يأتي من إثبات ما نفاه الله ورسوله أو نفي ما أثبته الله ورسوله. وهذه المشكلة، ده المشكلة، هذه المشكلة. امشي على كل انحراف، هي دي المشكلة، هذه المشكلة. في الأسماء والصفات أثبت ما لم يثبته الله وجها كالوجوه، طيب، أو نفيت ما أثبته الله، لا يدان لا وجه لا كذا، إما تقول لا وجه وإما تقول وجهك وجوه المخلوقين. هؤلاء ما وفقوا في النفي والإثبات، الشفاعة ما وفقوا في النفي والإثبات. التوحيد لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ما وفقوا في النفي والإثبات، أثبتوا ذلك لغير الله فلم يوفقوا في النفي والإثبات، ولم ينفوا عما نفى الله عنه النفع ولا ملك الضر والنفع. إذن هي المشكلة كده، المشكلة في الخليقة. ولهذا فالسنة وسط بين غل وجف، اهدنا الصراط المستقيم فقط، صراط الذين أنعمت عليهم فقط غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا يلزم نفي وإثبات. فلا تكونوا على الصراط المستقيم إلا إذا نفيت الصراط المغضوب عليهم والضالين، فإن نفيت الصراط المغضوب عليهم والضالين فأنت على الصراط المستقيم، لازم نفي وإثبات. فالمنحرف عن الصراط المستقيم إما مغضوب عليه وإما ضال. هذه إذن المشكلة يا إخوان. تصافح المرأة، يجوز مصافحة المرأة إن كانت أجنبية فلا، إن كانت من المحارم فنعم، أثبت المصافحة للمحارم، لأن إن في المصافحة عن غير المحارم. فرج حرام حلال، فرج امرأة حرام حلال، حلال بكلمة الله، حرام ما لم تكن هذه الكلمة. زوجتك اللي معك حلال اليوم إن طلقتها خرج من عدة عدد حرام، زوجتك التي من أجل العقد عليها حرمت أمها طلقتها فخرجت من العدة عادت إلى التحريم، يعني أن تنكحها، أما الأم تبقى أما لك أبد الآبدي. أحكام متى تثبت متى تنفي، متى تثبت. هذا دين الله عز وجل يقوم على هذا، نفي والإثبات، نفي والإثبات. لهذا من أراد الوسطية نظر إلى الخليق. من هنا لا يمكن أبدا أبدا تتخلى عن قضية اسمها قضية معرفة أهل الأهواء والبدع والمنحرفين عن صراط المستقيم، لا يمكن. تحاول كالنعامة تخفي رأسك، ما أتكلم بأحد، ما لي داخلي بأحد، أنا أريد، والله يبقى أنت لا يمكن تكون على صراط المستقيم. أي واحد يرفض الكلام في الطوائف هذه والتحذير منها ليس على صراط المستقيم، وإن ادعى الليل والنهار على صراط المستقيم، ولو جاء فسر القرآن على الإثبات ولم يفسره عن النفي فليس على صراط المستقيم، ولو فسر السنة كلها على الإثبات لا عن النفي ليس على صراط المستقيم، لأن القرآن نفي وإثبات. يا أخي كيف تفهم أنت قول الله عز وجل لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة؟ ما هو ده مطلق قول نفي الشفاعة، لكن جاءتك السنة تثبت أن نوعا من الشفاعة يجري ويحصل، فجمعت نصوص كلها وقلت بأن الشارع أثبت شفاعة ونفى شفاعة. لا يمكن تفسر القرآن بالإثبات فقط أو بالنفي فقط، لابد أن تفسر بالنفي والإثبات. ولهذا أول صورة علمتك هذا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومطلع البقر علمك هذا، هدى للمتقين الذين، إن الذين كفروا ومن الناس من يقول آمنا بالله. لازم في الخليقة كافر ومؤمن، مؤمن خالص كافر خالص، منافق جمع بين الأمرين، بين لازم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اختم القرآن كده، قل أعوذ برب الفلق بس وخلاص. هفسر القرآن إثبات أعوذ برب الفلق من إيه بقى إن شاء الله؟ من إيه؟ ما ليش دعوة بحد يا عم، من إيه بس قول. طب نرجع صورتين كمان، تبت يدا أبي لهب، مش أنت بتقول ما فيش تسمية ولا شيء؟ تبت يدا أبي لهب، من هو أبو لهب؟ معين ولا مثال كده ضربه الله؟ تبت يدا أبي لهب، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، نفي وإثبات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لازم نحذر الناس الحاسد، لازم نحذر الناس من النفاثات في العقد، من شر. حتى إذا ختمت القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الربوبية والألوهية والأسماء والصفة تذكر كما بدأ القرآن بأقسام التوحيد الثلاثة ختم القرآن بأقسام التوحيد الثلاثة، وكما بدأ القرآن بالتصنيف اللي قاعدين طول النهار يقول لك بقى قاعدين طول النهار يصنفوا في خلق الله، بدأ القرآن بالتصنيف اختتم القرآن بالتصنيف، بدأ بالتوحيد والتصنيف واختتم بالتوحيد والتصنيف، بدأ بالتوحيد والتصنيف. فسورة الفاتحة ضم أنواع التوحيد الثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ألوهية ربوبية رب العالمين، أسماء وصفات رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. والتصنيف بعدها واختتم نفس المسألة. خليك مع صور القرآن كمصحف عثمان رضي الله عنه الذي جمع والذي مات النبي على هذا الجمع، تذكير من أول تبت يدا، من أول قل يا أيها الكافرون. طبعا القرآن كله لكن يمشي كده قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعظم ما يكون من التمايز والفصل والتصنيف إذا جاء نصر الله، لو أنك على هذا المعتقد وقد تمكن التوحيد من قلوب الناس وكذا، لذا فإذا جاءك نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، تعلق به، فهو الذي نصرك وهو الذي أيدك وهو الذي كذا وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي بيده قلوب عباده، فاستغفره إنه كان توابا. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان على الكفر فلا كرامة له، تعيين وناس تصنيف. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جذيع حبل مسد. تعيين أبي لهب وأمه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إثبات أحد صمد، نفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق ممن؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي هو أساس الشر كله الذي يوسوس في صدور الناس الذين يتبعونه، فاحذر هؤلاء الناس، احذر الشيطان وأتباعه الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجن والإنس مش من الجنة، من الجنة والناس الذين تبعوا الوسواس الخناس. يبقى القرآن بدأ بالتوحيد والتصنيف واختتم بالتوحيد والتصنيف وتوسطه التوحيد والتصنيف. كل آية في القرآن تستطيع أن تقول فيها التصنيف، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كن مع هؤلاء ولا تكن مع هؤلاء. فالإنسان على الاستقامة، الإنسان على النجاة وليس من الخاسرين إذا كان على هذه الأوصاف، فإن ترك هذه الأوصاف فهو من الخاسرين. إن الإنسان جنس الإنسان الخليقة كلها لفي خسر، بوار، هلاك، ضلال، انحراف، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن لم يكن على ذلك فهو في خسران. الكافر خاسر، يهودي، نصراني، بوذي، مجوسي، خاسر من الخاسرين. من الناجي؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. إذا القرآن كل توحيد تصنيف، توحيد تصنيف، توحيد. فأنت تهرب من التصنيف متى؟ حتى يا رجل عنده خروج روح، أيتها الروح الطيبة أيتها الروح الخبيثة. سبحان الله، النفس تصنيف، مطمئنة، لوامة، خبيثة، تصنيف تصنيف تصنيف. فأما المؤمن في القبر تصنيف، فأما المؤمن فيقول، وأما المرتاب فيقول وراك اوعطه أحسن لك، لازم تتعلم كيف تصنف. إنما تقول لي بقى أنا في الباب يا عم علي وما ليش دعوة بالتصنيف وما ليش دعوة بحد، أصلا هم ما وراهمش طول النهار غير التصنيف، هو القرآن كده. هتقرأ أي حاجة تفسر لنا يا عم الشيخ يا الذي لا تصنف، فسر لنا أي حاجة في القرآن كده يا عم، فسر لنا الفاتحة، فسر الفاتحة تصنيف، أي صورة تصنيف. لا يمكن تتكلم في دين الله يبقى على طريقة القرآن والسنة. يبقى مسألة ان انا بهرب من تصنيف، تصنيف الناس ضرورة شرعية. مش هنقول بقى زي الشيخ بكر لما قال تصنيف الناس بين الظن واليقين، تصنيف الناس ضرورة شرعية، لازم الناس تصنف، لكن تصنف على وفق تصنيف الله ورسوله لا على وفق تصنيف العباد. كما أن العبادة التي تكون بالأهواء تكون بما شرع الله، وكما أن البر والتقوى والإثم والعدوان يكون بما شرع الله على وفق ما شرع الله. دي نعم نتكلم فيها، تصنيف الناس على موجب الشريعة ضرورة شرعية. صح، لك أن تعترض من يصنف الناس بغير دليل، نعم لك هذا. ما ينبغي أبدا أن تجعل الصالح طالحا وأن تجعل الطالح صالحا، لكن أن تصنف على موجب تصنيف القرآن والسنة هذا الموافق للأجل. لكن تعترض متى؟ إذا خرج التصنيف عن حد الشرعي. يبقى إذن أهل السنة والجماعة في باب الشفاعة وسط بين طائفتين، كل باب حصل فيه انحراف يدخل أهل السنة والجماعة كوسط في ذلك، كوصل زي 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 حتى في العبادات والأشياء هذه والمستقبح والمستكرة. فهذه الأمة وسط في باب إتيان الحائض، في باب التعامل مع الحائض بين طائفتين. بين طائفة تأتي الحائض، المرأة الحائض في محل الولد، وبين طائفة تمنع مؤاكلة ومشاربة المرأة الحائض. بين طائفة تأتي الحائض في محل الولد حال الحيض، وبين طائفة مش تمتنع عن محل الولد والمؤكلة والمشاربة والمضاجعة. تأتي هذه الأمة ليباح لها كل شيء في الحائض إلا النكاح، إلا محل الولد، تضاجع، تباشر، تآكل، تشارب. أباحت الشريعة كل ذلك. لعلك نفست لما انسلخت، قال نعم، ألقى عليها إزارة فاتذرت، قالت فباشرني وأنا حائض. فهذه الشريعة وسط، والوسط هذا يتفق مع العقل الصريح. ألا هو أنا الآن الحائض لا أكل من يدها ليه؟ هي الحيضة في اليد، طب مش هسكن معها ليه؟ هي الحيضة في المسكن، الحيضة فين؟ ويسألونك عن المحيض يقول هو آذن اللي هو الدم نفسه، فاعتزل النساء في المحيض في المحل اللي هو فيه إيه؟ الآذن. لكن البدن فيه أذى؟ البدن ما فيه أذى، البدن ما فيه أذى، البدن ليس فيه أذى، إنما الحيض هو الأذى في محل مخصوص. يبقى تجنب المحل المخصوص واستمتع بما عدا المحل المخصوص. يقول لك ما العلماء اختلفوا في مسألة يعني المباشرة بين من الصورة إلى الركبتين. نقول الخلاف هنا راجع ليه؟ من باب بقى سد الذرائع. أصلا ممكن تدخل في المكان المحظور أو لا، ليس أن هذا في حد ذاته يحظر لحد ذاته، وإنما أنه وسيلة قد تصل بها إلى المحظور. المهم الوسطية هذه معك في كل شيء، في المعاملة، في لباس، في شراب، في اعتقاد، في عبادة، في كل شيء. نعم نعم نعم. قال هذا علي بن أبي طالب. نعم نعم ماشي يقرأ انت. طيب ماشي، هو امير ما شاء الله، الله يبارك له في صوته يا رب، يعني ما يحتاج الحمد لله، يعني هو من بيقرأ الحمد لله ويحصل الله. بنقول اللهم بارك، قول اللهم بارك، ايوه عشان احسن صلى الله حاجة يقوم الشيطان يضحك عليه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وقد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ايام النحر يوم الاضحى وثلاثة ايام بعده، هو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله، واختاره ابن المنذر.
تمام.
ولأن الثلاثة تختص بكونها
أيضا وابن المنذر يصنف في الاختلاف والاتفاق. ثم هذا ليس مذهب الشافعي فقط، مذهب الجماعة الذين ذكروا على رأسهم علي بن أبي طالب. نعم.
ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى، وأيام منى وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهي أخوة في هذه الأحكام.
تمام.
فكيف
تمام.
تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟
تمام. تمام.
وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل من المنحر وكل أيام التشريق ذبح.
تمام.
روي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما.
نعم.
قال يعقوب بن سفيان أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون. قال وفي هذه المسألة أربعة أقوال.
طيب اذكرها الأقوال.
وفي هذه المسألة أربعة أقوال، هذا أحدها، والثاني أن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده، وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله. قال أحمد هو قول غير واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
إيه ما قال هذا اتفاق، يعني قول غير واحد من الصحابة ذهب إلى هذا. نعم.
الثالث أن وقت النحر يوم واحد، وهو قول ابن سيرين لأنه اختص بهذه التسمية فدل على اختصاص حكمها به، ولو جاز في الثلاثة لقيل لها أيام النحر كما قيل لها أيام الرمي وأيام منى وأيام التشريق، ولأن العيد يضاف إلى النحر وهو يوم واحد كما يقال عيد الفطر. القول الرابع قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد إنه يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام في منى.
وكل هذه الأقوال مصادمة في لظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة أن هذه الأيام أيام التشريق وحكمها واحد، سواء حتى في الأحكام لمن لم يجد هديا فيصوم ثلاثة أيام، أيام رمي وأداء للحج، أيام هدي، فلما تفترق الأضحية عنها، ولما فرقت بين اليوم الأول والثاني وبين اليوم الثالث. نعم لو الصحابة اتفقوا على هذا خلاص. ليه؟ لأن الصحابة ما يتفقون على غير دليل، لكن قد نعلم هذا الدليل وقد لا نعلمه، ما في مشكلة. ولهذا لو أجمعت الأمة ما يلزمني أسأل عن دليل الإجماع، لكن أعلم أن الأمة لا تجتمع إلا على دليل. فرقوا بين المسألتين، فرقوا بين المسألتين، العلم بالدليل تمام وضرورة الدليل، فلا إجماع إلا بدليل، لا إجماع إلا بدليل. لكن هل يلزم العلم بهذا الدليل؟ ما يلزم العلم بالدليل، لكن ما في إجماع أبدا شرعي إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي يعود إلى الكتاب والسنة أو مقاصد الشريعة مأخوذة من الكتاب والسنة، اللي ممكن ما يكونش عند نص واحد خاص، نص خاص، لكن نصوص الشريعة تؤيد هذا، نصوص الشريعة تؤيد هذا، قل بهذا خلاص. ده فيما إذا لم أعلم الدليل. فالدليل الإجماع يستند إلى دليل، لازم الإجماع يستند إلى دليل. واحد يقول ما هو الإجماع نفسه صح، ولهذا ما أسأل أنا عن الدليل، إذا جاءني الإجماع وصح، الإجماع وصح هذا يكفين. ليه؟ لأن لماذا صار الإجماع دليلا؟ لأنه يستند إلى دليل، يستند إلى دليل، فالإجماع مستند إلى دليل. علمت هذا الدليل أو لم أعلم، هذا الدليل نص خاص أو مأخوذ من النصوص، مأخوذ من النصوص، لكن لابد من الدليل. فإذا كان في إجماع من الصحابة، إذا كان في إجماع من الأمة من بعد الصحابة رضوان الله عليهم، خلاص فهذا على العين وعلى الرأس فلا يخالف. ولهذا مسألة تصور المسألة الأول هي من مسائل الإجماع أو مسائل الخلاف، دي مسألة مهمة جدا. ومسألة نقل الواحد عن الإجماع أيضا لا يكفي، الإنسان يتتبع، يتتبع المسألة من كتب أهل العلم التي اعتنت بذكر الخلاف والاختلاف والإجماع. بعد ذلك يقال هذا. واعلم أيضا أنه لو المسألة إجماعية ثم خالف فيها أحمد، خالف فيها شفيع، خالف فيها مالك، خالف فيها فلان أو علان، أو في قول في الأمة، اعلم أنه سينص على ذلك، أنه سينص على ذلك. مثل ما أنت ببساطة جدا من يقول لك في خروج ابن الزبير، في خروج سعيد بن جبير أو كذا، أن الإجماع منعقد ولا عبرة بمن يخالف ده، هذا لو تصورنا أن المسألة منهم كانت مسألة خروج على حاكم ظالم، على حاكم ظالم، ليست من باب الاجتهاد، إما في تكفير الحاكم أو لعدم قصد المنازعة. نعم نعم.
قال الشافعي رضي الله عنه الله عنه يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب. قال أبو جعفر روى سليمان وساق بسنده عن جرير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دجاج منى منحر وكل أيام تشريك أبي. قال أحمد بن حنبل لم يسمع ابن أبي حسين من جرير بن مطعم فضعف الحديث. ثم قال رحمه الله وقد روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأنس أن الذبح يوم النحر ويومان بعده ولم يروى عن غيره من الصحابة خلافه فثبت حجته. وأيضا فإن مثله لا يقال من جهة الرأي فدل على أنه سوقي. وقال صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله قال بعدما ساق الخلاف فيه قال وقال أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام يعني هذا كلام لأحمد. وقال أيام الأضحى الذي أجمع عليها ثلاثة أيام. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز في ادخار الأضحية. هذا تعليل
طيب هذا 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 لك أو عليك؟
لا تعليل ابن قدامة هذا أمر غير المسألة أصلا وهو أن الحديث
طيب ومن تلك قرأتها؟
حديث ضعيف.
لماذا قرأتها؟ لأنه ليس حديثا واحدا إنما قول أبو جعفر هذا فيما ظهر له. وقد ثبت أن علي رضي الله عنه قال الثلاثة أيام هي أيام المنح.
جاء عن علي أنهم يومين أيضا يشيخان ذكروا المغني أيضا هم يعني جاء عن علي الرؤيتين جاء عنه أنهم ثلاثة أيام وجاء عنه الرؤيتين.
هذا يرجع فيه إلى تحقيق ثبوتي عنه. ثم إن الأمة تلقت هذا الخلاف يعني أن الأمة ما جعلت المسائل الإجماع فهذا اجتهاده. ولهذا هذه يدعيها كثير جدا يقول لك هذا عن ابن عمر ولا علم له مخالف هذا عن فلان ولا علم له مخالف. عدم علم بالمخالف لا يعني عدم وجوده. والأمة تلقت هذه المسألة ولو خمسة ولو ستة ما زالت المسألة في التسليم في الصلاة تسليمة وتسليمتان مسألة خلافية مع أنه روي عن ستة من الصحابة والمسألة مسألة خلافية ما زالت مسألة رفع الأيدي خلافية وهي مروي عن ابن عمر وابن عباس وهكذا. فهذه مسألة لابد من استيعابها. هل العلماء الذين صنفوا في الاختلاف جعلوا مسائل الاختلاف أو جعلوا مسائل الإجماع؟ فهذا يقول أبو جعفر يقول هنا حسب ترجيح. ابن القيم هنا ذكر أيضا سياقا آخر وذكر مسألة خلافية وفيها أربعة أقوال وما قال أحد بالإجماع. لكن كوني أنا أرجح أيضا بأن هذا قول مثلا فلان من الصحابة ولا يعمل له مخالف وكذا هذا ترجيحي أنا لكن لا يعني هذا أن هذا نقل للإجماع. تضعيف حديث لا يعني تضعيف كل الأحاديث. لو افترضنا تضعيف الحديث في هذا فبقيت الأحاديث الأخرى أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل أحكام منى في واحدة في الثلاثة أيام لا فرق. نعم ماشي.
قال الشارح رحمه الله تعالى
والحاصل أن الشفاعة
الثابتة هي التي تطلب من الله بإذنه لمن يرضى قوله وعمله والله لا يرضى إلا التوحيد. والمنفية هي التي تطلب من غير الله أو بغير إذنه أو لأهل الشرك به. إذا تبين هذا فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ستة أنواع. الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم حتى تنتهي إليه للإراحة من الموقف. الثانية شفاعته لأهل الجنة في دخولها.
الأولى هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. الثانية هذه خاصة أيضا به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في أهل الموقف لا يشفع الخلائق يومها إلا رسول الله حامي لواء الحمدي. والثانية شفاعته الجنة في دخولها فلا يدخل أحد الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته ألا يدخلوا النار. الرابع شفاعته في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم. السادس
وهذه الثلاثة يشارك فيها غيره في الرابعة وهي شفاعة في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار. هذا للنبي ولغير النبي. أما اللي يدخلوا النار بعض أهل العلم نازع فيها ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقبل شفاعة الدعاء. فإذا صلينا على الميت فمن ميت يصلي عليه أربعون إلى شفوع فيه فقد يكون مستحقا لنار ولا يدخلها بهذه الشفاعة. نعم.
السادس شفاعته في تخفيف العذاب عن أبي طالب ملخص من الشرح.
نعم شفاعته في تخفيف العذاب عن أبي طالب هذه خاصة برسول الله، فلا يخفف عن المشرك عذابه لدعاء أحد أو لشفاعة أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مستثنى. قال ملخص من شرح وتيسير عز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهذا الأصل الذي يتمحور حوله الشارحون، وهو من أنفس الشروحات وقد سبق شرح هذا، وإن كان قد مات الشيخ ولم يتم هذا الشرح لكنه شرح نفيس. عنه أخذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وفي قرة عيون الموحدين، وعنه أخذ الشرح. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك.
لأهل الإخلاص أي التوحيد، أي التوحيد. نعم.
ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
نعم.
قال: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية.
أي يرجع إلى الآيات لترى الشفاعة، لتعلم الشفاعة المنفية من المثبتة، ولتعلم أن تقريرنا في هذا الباب إنما هو مبني على النصوص الشرعية لا على محض الرأي والهوى. نعم.
الثانية صفة،
ولهذا يا أخواني نتعلم من هذا بارك الله فيكم، صنفت أو خطبت أو درست أن الإنسان في استدلاله على أي مسألة ينطلق من الكتاب والسنة بفهم العلماء. لابد للإنسان، ما دليلك على هذه المسألة؟ قبل أن تقرر ما تقرر لابد أن تعلم دليل تقريرك، لابد. أي تقرير ينسب إلى الشريعة لابد أن يعتمد على الدليل. نعم.
الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
إذا عرفت الصفتين ميزت بين المشروع والممنوع. نعم.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.
وهذه ما أنكرها طائفة من الطوائف من طوائف أهل البدع والأهواء، يعني الخوارج يثبتون هذه يا أخوان، والمعتزلة يثبتونها، الخوارج والمعتزلة يثبتون الشفاعة الكبرى، ما يخالفون في هذا، إنما ينفون ما عداها، ينفون ما عداها. نعم.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد إذا أذن الله له، فإذا أذن الله له شفع.
لماذا نص ابن عبد الوهاب على هذا؟ الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، لماذا نص على هذا؟ سبحان الله، سبحان من أعطى هذا الرجل. يا حسين، يعني إذا كان النبي الذي هو أعبد الخلق وأكملهم لم يشفع إلا بعد الإذن، فكيف تطلبون ممن لا يبلغ شأو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة. مسألة ثانية أنها شفاعة مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى، مفتقر إلى ربه عابد، فلا تكون الشفاعة لمن رضي الله قوله وعمله وليست لأي أحد. إذن منك سبب، منك سبب تفضل الله به عليك، الإذن تفضل الله به عليك، السبب رضا الله عنك سبحانه وتعالى، فلما دخلت في هذا الحد رضا الله عز وجل عنك أذن الله سبحانه، وإلا لا يأذن الله في من لم يصدر منه عمل يرضي الله، فلا تكون إلا بعد الإذن ولمن رضي الله عنه وقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم عبادة في الدنيا وكذا، وفي يوم الموقف بين يدي الشفاعة قدم عبادة وثناء ما فتح لرسول الله قبل، يعني أعظم الثناء. نعم.
السادسة من أسعد الناس بها،
يعني التفت إلى الشرط. أيوة عبد الرحمن. نعم، هذه ما فيها إشكال، لأنه ما الإشكال في إخراج العصام من النار. نعم، من أسعد الناس بها؟ لماذا ذكر ابن عبد الوهاب هذه الفائدة؟ من أسعد الناس بها؟ ليلفت نظرك إلى الشرط، لأن النبي قال من قال لله مخلصا من قلب، من قلب مخلصا، مخلصا إشارة إلى أنك إذا طمعت في شفاعة النبي فلابد أن تكون على التوحيد الخالص. نعم.
السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله.
نعم.
الثامنة بيان حقيقتها،
بيان حقيقتها، وأنها لا تكون إلا لمن أخلص لله ولمن رضي الله قوله عنه، وذلك بعد الإذن. بهذا الباب تنتفي الشفاعة الشركية، وهي عبادة هؤلاء وطلب الشيء منهم، أو طلب أن يطلبوا منهم دعاء الله عز وجل، فكلاهما شرك، وشرك أكبر، وإن كان دعاء مباشرة أعظم شركا من طلب الدعاء منهم. نعم. هات فتوى ابن باز.
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: كثير من الناس يقولون الشفاعة يا محمد، هل هي شرك؟ وإن كان شرك ما يقولون؟ قال الشيخ رحمه الله: طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الأموات لا يجوز، وهو شرك أكبر عند أهل العلم، لأنه لا يملك شيئا بعد ما مات عليه الصلاة والسلام، والله يقول كل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملكه سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات لا يملكون التصرف بعد الموت في شفاعة ولا في دعاء ولا في غير ذلك.
حتى الأنبياء والمرسلون ما يملكون شيء. نعم، بعد الموت ما يملكون شيء.
الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاء أنها تعرض عليه الصلاة، ولهذا قال: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وأما
ففيها التعبد بالصلاة عليه، وليس فيها طلب الدعاء. كون الصلاة تعرض عليه يكون فيها ماذا؟ فيها التعبد بالصلاة، فقل اللهم صل على محمد وكذا حتى تنال هذا. طب واللهم صل على محمد دعاء أصل، دعاء لمن؟ يعني اللهم صل على محمد أن يثني الله عز وجل عليه، وكذلك بعد الأذان ثم سالوا لي الوسيلة. فالوارد الدعاء للنبي، وليس طلب الدعاء من النبي، وليس طلب الدعاء من النبي، هذا هو الوارد. الوارد الدعاء للأموات، وليس طلب الدعاء من الأموات. ولهذا الدعاء للأموات مشروع، طلب الدعاء من الأموات شرك. نعم.
وأما حديث أنها تعرض
ولم يثبت أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال موته تختلف في صيغتها عن الصلاة عن غير، يعني معنى ذلك والصحابة يصلون على رسول الله ماذا كان الدعاء؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله. لم يأتي دليل على التفريق بين النبي وبين غير. نعم.
وأما حديث أنها تعرض عليه الأعمال فمن وجد فيها من خير حمد الله، وما وجد فيها من شر استغفر لنا، فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لم يكن فيه دلالة على أننا نطلب منه الشفاعة.
تمام.
فالحاصل أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأموات أمر لا يجوز، وهو على القاعدة الشرعية من الشرك الأكبر.
من الشرك الأكبر، طلب الدعاء من الشرك الأكبر. نعم.
لأنه طلب من ميت، طلب الميت شيئا لا يقدر عليه، كما لو طلب منه شفاء المريض أو النصر على الأعداء أو غوث المكروبين أو ما أشبه ذلك، فكل هذا من أنواع الشرك الأكبر، ولا فرق بين طلب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشيخ عبد القادر أو من فلان أو فلان أو من البدوي أو من الحسين أو غير ذلك. طلب هذا من الموتى أمر لا يجوز، وهو من أقسام الشرك، وإنما الميت ترحم عليه إذا كان مسلما ويدعى له بالمغفرة والرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه مسلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له. أما أن يطلبه المدد أو الشفاعة أو النصر على الأعداء كل هذا لا يجوز، وهذا من عمل أهل الجاهلية ومن عمل أهل الشرك، فيجب على المسلم أن ينتبه لهذا وأن يحذر مثل هذا.
إذن الخلاصة أنها طلب من الميت، طلب من الميت شرك أكبر. خلاصة أنها طلب من الميت، وطلب من الميت شرك أكبر، لأن الشفاعة تستدعي شيئا وتستشفع به، فهو ضم إليك، نعم، ضم دعاء إلى دعائك، فهذا شرك. نعم نعم. قول إيه؟ طبعا مرتبطة بمرتكب الكبيرة، لأنهم يرونه كافرا وبالتالي الشفاعة ما تجوش في الكافر، فالخوارج المعتزلة نفوا الشفاعة ليه؟ لأنه كافر أصلا، إذا دخل النار إذا مات على ذلك كافر. الخوارج بمجرد ارتكاب، المعتزلة إذا مات على ذلك. نعم.
في المختار الصحاح معنى تشريق،
تشريق
أيام
التشريق هي عائدة، ما هي عائدة للذبح. نعم، لكن قد يكون لك في الهدي دون أضحية، لكن لا فرق. نعم نعم نعم. لا، ما هو مذكور من ضمن اللي احنا ذكرناه، اللي احنا ذكرناه من هذه الانواع مذكور الا يدخل النار. هذا الدعاء دليلها دعاء للميت، دليل الدعاء في الميت. فمن صلى عليه 40 رجلا لا يشفع له شيئا الا شفعوا فيه، ما من مسلم يموت في صلاه الا شفعوا فيه، وهذا قد يكون استوجب النار لكن غفر الله عز وجل له ولم يدخل النار بشفاعة هؤلاء المؤمنين. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت في هؤلاء الناس استغفار إلى غير ذلك. فدعاء المؤمنين قد يحول بينه وبين دخول النار بعد أن استوجب ذلك. نعم، لكن هو ابن القيم عايز يقول إيه دليل خاص، يعني نص في
أين.
نعم،
يعني هو
لا، الشفاعة في الدعاء له، الدعاء له في موته، وهذه شفاعة له، لأن النبي قال إلا شفعوا، إلا شفعوا فيه، وأنت من دعائي في الدعاء تقول وقي عذاب النار وعذاب القبر، فقد يكون استوجب. نعم نعم. نعم، في أعتن لا، ليس صحيح نقل إجماع في هذا، ليس صحيح. نعم أي ولو ما هو أصلا ممكن يكون عن إجماع، زي ابن المنذر أحيانا بيذكر هذا، لأن فيه اعتبار المخالفة بواحد هل تعتبر نقض الإجماع أو لا. لكن ورد خلاف ذلك. نعم،
كثير من المسائل نجد فيها خلاف، لو عرفنا اتجاه الشافعي الراجح لهذا وانتقد مذهب الشافعي،
هذا لو الشافعي فقط، هذا لو الشافعي. نعم، لكن منقول عن جماعة من العلماء، ولهذا يقول هنا ابن القيم مرتضى وابن المنذر، ابن المنذر بيذكر الخلاف ويرجح. نعم.